بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: باب الرهن والضمان والكفاله، وهذه وثائق من الحقوق الثابته. فالرهن يصح لكل عين يصح بيعها، فتبقى امانه عند المرتهن، لا يضمنها الا ان تعدى او فر كسائر الامانات. فان حصل الوفاء التام انفك الرهن، وان لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وان بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن. وان ادلف رهن احد فعليه ضمانه يكون رهنا، ولماؤه تبع له ومؤنته على ربه. وليس للراهن الانتفاع به الا باذن الاخر او باذن الشارع، في قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الظهر يركب بنفقته ان كان مرهونا، ولبن الدبر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته.
نعم. قال المصنف: باب الرهن والضمان والكفالة. قال: وهذه وثائق بالحقوق الثابتة. فإذا ثبت الحق جاز لصاحب الحق أن يطلب الرهن عليه، أو يطلب الضمان عليه، أو يطلب الكفالة. فإذا هو للحقوق الثابتة. أما الحقوق غير الثابتة فلا توثق بهذه الأمور، لأنها قد ينفك عنها الاستحقاق، فلا تكون مستحقة لمن طلب بها. قال: فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها. الرهن المقصود منه هو توثيق الدين، ولكي يقوم الراهن بسداد المرتهن من قيمة هذا الرهن. إذا عجز الراهن عن السداد، وصورته أن يأتي شخص يبيع على شخص سلعة إلى أجل، ويقول البائع: أبيعك ولكن أرهن لي شيء أضمن به حقي. فيرهن عقار أو دابة أو سيارة، المقصود أنها عين يمكن أن تباع ويسدد منها. لو رهنه وقفا، لماذا؟ لا يصح بيعه، لأنه لا يصح بيعه، فلا فائدة من رهن الوقف. قال: فتبقى أمانة عند المرتهن. المرتهن هو صاحب الدين، والراهن الذي عليه الدين. فإذا طلب المرتهن الرهن يكون الرهن في يده، لا يضمنه إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات. إذن هنا قاعدة، الشيخ هنا أعطانا قاعدة أن جميع الأمانات لا ضمان فيها إلا بالتعدي أو بالتفريط. ما معنى التعدي؟ فعل ما لا يجوز. التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب، ترك ما يجب. وهذه سوف تتكرر عندنا، فلذلك يحفظها طالب العلم. ما هو التعدي؟ وما هو التفريط؟ ترك ما يجب. لما يكون الرهن عند المرتهن الواجب عليه ماذا؟ حفظه في حرز مثله، فإن فرط وترك حفظه في حرزه ضمن، وإذا حفظه في حرزه وتلف فلا شيء عليه. وكذلك لو تعدى في هذا الرهن الذي هو عنده، رهن عنده دابة فأخذ يركب الدابة ويتعبها ولا يعطيها ما يكفيها من العلف وتلفت الدابة، هنا إيش؟ يضمن لأنه تعدى، لأنه تعدى. ها؟ اللي هو فرط في الركوب وفرط في عدم العلف، نفس المعنى. الرهن عقد لازم من جهة، جائز من جهة. يعني لما يأتيك أحد ويسألك يقول لك عطني عقد من العقود، جائز من ناحية وواجب من ناحية أو لازم من ناحية، تقول له الرهن. الرهن لازم في حق من؟ في حق من؟ الراهن اللي عليه الدين، لازم في حقه. جائز في حق المرتهن، بمعنى أن الراهن لا يجوز له أن يرجع ويقول للمرتهن لا رد لي رهني، ما يجوز له إلا إذا وفى. أما المرتهن فله أن يقول لمن عليه الدين خلاص أنا وثقت فيك وأرد لك عليك رهنك. قال العلماء ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، ما يلزم الرهن إلا بالقبض. يعني لو اتفقوا على أن يرهنه هذه الدابة مقابل الدين ما تصبح رهن حتى يقبضها المرتهن، إذا قبضها المرتهن أنا الآن أصبحت لازمة، فما تلزم إلا بإيش؟ بالقبض. قال المصنف فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن. إذا حصل الوفاء التام انفك الرهن من غير شرط ومن غير مطالبة، ينفك الرهن بمجرد وفاء الدين. وإن لم يحصل أي الوفاء وطالب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه. هل من بيده الرهن هو المرتهن له أن يبيع الرهن من غير الرجوع للراهن؟ لا يجوز، ولو اشترط ذلك في العقد لا يجوز، بل لا يبيعه إلا عن طريق الحاكم، فيرفع الأمر للحاكم والحاكم يقرر البيع. هي هو الدعوة لا انتهت المدة، المسألة قبل انتهاء المدة ما له المطالبة، ما تكون المطالبة إلا بعد انتهاء المدة. قال وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه. الدين 10,000 ريال ورهنه سيارة 20,000، فلما بيعت السيارة 20,000 فإن المرتهن يأخذ حقه 10 والعشرة الباقية ترجع لمن؟ للراهن. وإن بقي من الدين شيء بقي دينا مرسلا بلا رهن. الدين 20,000 ورهنه سيارة 10,000 باع السيارة وسدد له 10، كم بقي له؟ بقي 10,000. هذا الذي بقي يكون دينا من غير رهن، مرسل يسمى مرسل من غير رهن، لأن المرتهن كان يجب عليه أن يحتاط لنفسه ولا يأخذ إلا ما يوازي دينه، فلما رضي بما هو أقل من دينه فما بقي من الدين يكون مرسلا، وليس له الحق أن يطالب الراهن أن يرهن له شيئا آخر، بل يبقى الدين في ذمة المدين من غير رهن. وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا. من أتلف الرهن يعني شخص أتلف هذه السيارة المرهونة، فإنه يجب عليه أن يأتي ببدلها بدل ما أتلف. هذا المبدل يكون رهنا مكان الرهن الذي تلف. قال: ونماؤه تبع له ومؤنته على ربه. نماؤه تبع له أن يكون رهنا معه، نماء الرهن يكون رهن معه. رهنه 100 شاة، أنتجت هذه 100 شاة 100 ولد، النتاج يكون رهن مع أصله. ومؤنته على ربه، أي مؤنة الرهن على الراهن ولا على المرتهن؟ على الراهن، على الراهن، لأنه ملك الراهن، فنفقته على الراهن، فهذه الغنم التي رهنها علفها يكون على الراهن، يأتي بعلفها ويعلفها هو. قال: وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر. وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر، يعني الذي طلب الرهن لا يجوز له أن ينتفع بما رهن عنده إلا بإذن الذي رهن الرهن الذي عليه الدين، فلا يجوز لطالب الرهن وهو الراهن أن يتصرف فيما في يده إلا بإذن الذي رهنه هذا الرهن، إلا بإذن الشارع، ما جاء فيه إذن من الشارع. في قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، الذي بيده الدابة إذا أراد أن يركبها فيركبها ويعلفها، يقوم هو بالعلف مقابل ركوب الظهر. ولبن الدر يشرب بنفقته، وإذا كانت الدابة أيضا ذات لبن فإنه ينفق عليها ويشرب مقابل ذلك لبنها. قال: ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. إذن الذي يركب ويشرب عليه النفقة. ما هو الأصل؟ الأصل أن النفقة على من؟ الراهن، هذا الأصل، لكن هنا خرج عن إيش؟ عن الأصل، فإذن هذا يدل على أن الأصل أن النفقة تكون على الراهن. أي نعم. لا الراهن، يعني الراهن لا يجوز الانتفاع به إلا بإذن المرتهن، لأنه قد تتلف عند الراهن ويضيع حق إيش المرتهن. هذا المرتهن أي نعم نعم.
وقال رحمه الله: والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه، والكفالة أن يلتزم بإحضار بدون خصم، بدون الخصم أو بدن الخصم،
بدن الخصم.
والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم،
بدن
بدن الخصم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الزعيم غارم، فكل منهما ضامن إلا إن قام بما التزم به، أو أبرأه صاحب الحق، أو بريء الأصيل. والله أعلم.
قال: والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه. والضمان لا يصح إلا من جهاز التصرف، إلا من جائز التصرف، أما غير جائز التصرف لا يجوز له الضمان. المحجور عليه يجوز له أن يضمن؟ ما يجوز، لأنه قد يتكفل أموال زيادة على الأموال التي عليه. إذن الضامن هو أن يضمن الحق الذي على المضمون، فيقول: أنا أضمن الحق الذي على فلان، فلان اشترى سلعة وليس عنده لها ثمن مؤجلة، وقال البائع: أريد ضامن يضمن لي حقي، فأتى بفلان قال: هذا يضمنني. هذا هو الضامن، هو أن يضمن الحق لمن هو له كفيل. هم في عند الفقهاء يقولون ضامن، والكفيل له معنى، لكن عندنا يطلق الكفيل ويراد به الضامن، والأمر في ذلك واسع. أي الأمر في واسع. قال: والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم، أن يلتزم بإحضار بدن الخصم، أي يحضره في مجلس الحكم إذا أراد صاحب الدين المطالبة لمن عليه الدين، فإنه طلب كفيل لكي يحضره له في مجلس الحكم، لأنه يخاف أنه قد يذهب ولا يعود إليه، أو يكون في بلد أخرى بعيدة ويخوف أنه لا يلتقي به، فيطلب إيش هذا الكفيل. إذن الكفيل هو أن يحضر بدن المكفول، فإذا أحضر بدن المكفول برئت ذمته، سواء عاد سدد أو ما سدد. ها الضامن الكفيل ما له؟ مريض؟ لا، ما هو شرط يحضر بدنه، بدنه يعني يحضره بنفسه بهيئته، ما فيها شيء يضمن، ما هو شرط، ما هو شرط. الآن يكون الإنسان وجيه في قومه وهو ليس عنده مال، فإذا قال لفلان اذهب معي ما يخالف أحد. والكفالة وهو إحضار البدن لا تصح في الحدود ولا في القصاص، ما تصح، لأن لا يمكن الاستيفاء إلا من هو عليه الحد والقصاص. والدليل على أن الضامن والكفيل كلهم مطالب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. فلو عجز الكفيل عن إحضار البدن يكون غارما الآن، إذا عجز عن إحضار البدن يكون غارما. إذا مات المكفول قبل المطالبة برئ الكفيل لأن إحضار البدن ولا يمكن إحضاره، مات قبل المطالبة ولا يمكن إحضاره، فيبرأ الكفيل. أو سلم نفسه لمجلس الحكم برئ الكفيل. قال: فكل منهما ضامن، أي الكفيل والضامن، كل منهم ضامن، إلا استثنى الشيخ، إن قام بما التزم به وهو السداد في الضمان وإحضار البدن في الكفالة، أو أبرأه صاحب الحق، صاحب الدين أبرأه، قال: خلاص أنا ما أريدك كفيل وما أريدك ضامن، خلاص أنا سوف أطالب صاحب الحق مباشرة، وإلا له الحق أن يطالب أي واحد من الضامن أو الكفيل. إذا له أن يطالب الكفيل والضامن، له أن يطالب صاحب الدين الكفيل أو الضامن، يعني إن شاء طالب من عليه الدين وإن شاء طالب إيش الكفيل إذا لم يحضر البدن، أو الضامن. لكن في الضامن يقولون مخير بين الضامن وبين من عليه الدين، يطالب أي شاء منهم. وبعض العلماء يقول: لا، لا يطالب الضامن إلا بعد أن يطالب من الأصلي، فإذا لم يوفي يطالب بعد ذلك التبع وهو الضامن. قال: أو برئ الأصل. الأصل من هو؟ من عليه الدين. إذا برئ من عليه الدين برئ الكفيل والضامن تبعا. الأصيل، نعم الأصيل، إذا برئ الأصيل يعني صاحب الذي عليه الدين، نعم.
وقال رحمه الله: باب الحجر بفلس أو غيره. قال: من له الحق عليه أن ينظر المعسر، وينبغي أن ييسر على الموسر، ومن عليه الحق عليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مطل غني ظلم، وإذا أحيل بدينه على مليء فليعتل. متفق عليه. وهذا من المياسرة، فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجو عليه، حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك ماله عند رجل قد
أفلس
فهو أحق به
من غيره. متفق عليه. نعم. قال المصنف: باب الحجر لفلس أو غيره. الحجر لفلس أو غيره. الحجر قسمين: حجر لحظ الغرماء، وحجر لحظ المحجور عليه. تكلم الشيخ الآن أولا عن الحجر لحظ الغرماء، فقال: ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر. وهذا أمر واجب، انظار المعسر أمر واجب، لقول الله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وهو من الإحسان أيضا، ومن يعني عسر عن مسلم يسر الله عنه يوم القيامة، من يسر على مسلم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، فلما قبض قيل له: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا، إلا أني كنت أداين الناس، فكنت أضع عن الموسر وأنظر المعسر. كان يقول لعماله: ضعوا عن الموسر وانظروا المعسر، عسى الله أن يضع عنا. فقال الله جل وعلا: أنا أولى بذلك منه، فغفر الله له، فلم يعمل خيرا قط. ومع ذلك لما كان يعامل الناس بهذه المعاملة غفر الله له وأدخله الجنة. قال: وينبغي أن ييسر على الموسر، وينبغي أن ييسر على الموسر. إذا جاءه صاحب الدين يريد أن يسدد دينه، فمن الأمور المطلوبة أن يضع عنه، إذا كان 10,000 يأخذ منه 9 فيضع عن الموسر الذي يريد أن يسدد، فهذا أيضا من الإحسان. ها؟ لا لا لا، الاستحباب ليس الوجوب. قال: ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات، كما أن الذي عليه الدين مطلوب منه أن يضع، الواجب على من عليه الدين أن يقوم بسدد الدين بقدره وصفته. كثيرا من الناس إذا جاء وقصد الدين بدأ يماطل، وبدأ يعني يحاول أن يجعل صاحب الدين يضع عنه، فيقول: ما عندي والله نقد، ما عندي إلا هذه العين، خذ مني هذه السيارة مقابل الدين، دين 10,000 والسيارة تسوى لها 6,000 7,000، والله ما عندي إلا هذه، تبيها ولا؟ والله ما عندي وفاء. فيضطر صاحب الدين إلى القبول بها، فهذا لا ينبغي، يجب على الذي عليه الدين أن يكون وفيا ويسدد الدين كما هو عليه. إن وضع عنه صاحب الدين فهو محسن، وإلا أنت يجب عليك الوفاء كاملا بالقدر والصفة. ها؟ يجتهد، لا بالقدر والصفة، إذا أتى بالقدر والصفة خلاص، 10,000 ريال يعطي 10,000 ريال، بر جيد يعطي بر جيد، ما يعطي بر رديء أو تمر رديء، بالقدر والصفة. قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل، متفق عليه. وهذا من المياسرة، يعني من الأمور التي فيها تيسير على المسلمين، والإحالة هو أن يحال بدينه من شخص له حق إلى شخص آخر له حق على الثاني. أنا أطلب زيد وزيد يطلب عمرو، فزيد يحيلني على إيش؟ على عمرو، فيسقط إيش؟ زيد. وهذا فيه فائدة، وهو إبراء ذمة زيد. أول كانت ذمتين مشغولة، الآن لما تم الإحالة سقطت إيش؟ ذمة زيد. والإسلام يدعو إلى وفاء الديون وإبراء الذمم، فبهذا تسقط ذمة زيد، وأيضا فيه تيسير، أنا أطالب زيد وطالب زيد يطالب عمر، أنا أستوفي من عمر بقدر الدين الذي لزيد على عمر، حتى لو كان له أكثر، أنا أريد من زيد 10,000 وزيد يريد من عمر 20,000، فأحالني بإيش؟ بالعشرة. قال خذ من عمر 10,000، فأحالني بعشرة، يجوز ذلك. قال: فالمليء هو القادر على الوفاء، هذا الشرط الأول، القادر على الوفاء، الذي ليس مماطلا. بعض الناس غني لكن يماطل، ما يريد أن يدفع، وبعض الناس كريم، من يوم يحل عليه الدين يقوم بالسداد، ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. إذن هذه الشروط الثلاثة في المليء الذي يحال إليه، إذا اختلها واحد من هذه الشروط فليس لك القبول، ليس لك القبول إلا بوجود هذه الشروط. الشروط إذا وجدت هذه الشروط، هل لمن أحيل أن يقبل أو لا يقبل؟ هل له أن يقبل أو لا يقبل؟ أنا أحل زيد على عمر وعمر مليء، هل لزيد أن يقبل الإحالة أو يرفض الإحالة؟ أنا أحل زيد على عمر، قال زيد لا 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 تحلني على عمر، أنا ما أقبل وعمر مليء. زيد أحلته على عمر وعمر مليء، زيد يريد مني دين وقلت روح استوفي من عمر، وعمر مليء، إذا ليس له، ليس له إذن، يجب عليه أن يقبل، وذمتي برئت. إذا أحلت على مليء ذمتي أنا برئت، يطالب أو ما يطالب أمره، فليس له أن يرفض، لأنه يسلم أمر إيش؟ أن من أحيل أن يقبل وأن يحتال إلى من أحيل إليه. قال: وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، إذن هذا الشرط أن تكون الديون أكثر من مال الإنسان، الإنسان ماله مليون والديون مليون ونص، فهنا إذا طلب الحجر عليه فإنه يحجر عليه. قال: وطالب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، إذن الحجر لابد تكون فيه مطالبة من الغرماء أو بعض الغرماء لكي يحجر عليه. حجر عليه أي الحاكم، إذن الحجر يكون ممن؟ من الحاكم وهو القاضي، ومنعه من التصرف في جميع ماله، جميع ماله، سياراته، بيوته، عقار، نقد، كل هذا يسمى مال، فلا يتصرف في شيء منه. ثم يصفي ماله أي الحاكم، ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، يقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. لنفرض أن الذي لهم الدين رجلين والدين مليون، أو نقول مليون ونص، ومال الرجل مليون، النقص يدخل عليهم بالتساوي، يدخل عليهم بنسبهم، بنسبتهم، كل واحد بنسبته. فإذا كان هذا له 750 وهذا 750، إذن نعطيه هذا 500 وهذا 500. لو كان واحد له مليون وواحد له 500، نعطي واحد ثلثين وواحد ثلث، فالنقص يدخل على الجميع بحسب نسبهم. فلذا قال: ويقسم على الغرماء بقدر ديونهم. ولا يقدم منهم إلا استثنى من ذلك من يقدم أولا صاحب الرهن برهنه الذي وثق دينه برهن على هذا الذي عليه الدين، فمن وثق دينه برهن فإنه يقدم على بقية الغرماء بدينه الذي ارتهنه. لا ما يأخذ كامل، يبيعه الحاكم، فإن كان أكثر من دينه أخذ دينه والباقي رده ليش؟ لصاحب الدين، وإذا كان أقل أخذه وما بقي هو سواء الغرماء. واضح؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. هذا حجر عليه وهو قد باعه سيارة، وجد سيارته موجودة من ضمن الأمور التي تم الحجر عليها وطالب بها، هو أولى بها، يعطى إيش؟ سيارته. قال العلماء: بشرط أنه لم يستلم من ثمنها شيء، إذا استلم من الثمن شيء فليس له أن يطالب بهذه السيارة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قالوا: ألا يحصل فيها زيادة أو نقص، فلو شرى منه دابة ثم أنتجت الدابة زادت ولا ما زادت؟ زادت أو سمنت، فهنا ليس له يرحمكم الله أن يطالب. لو كان أحد الذين لهم الدين دين مؤجل بعد سنة وحجر على الرجل اليوم، هل يدخل ضمن الذين يقسم بينهم المال أو لا يدخل؟ ها؟ ما يدخل. إذن لا يدخل لأنه لم يحل الأجل، وليس وفلسه الحجر عليه ليس مسوغ أن يقدم الأجل، لأن الأجل الحق لهذا الرجل، فلا يجب عليه إلا بحلول الأجل. نعم.
وقال رحمه الله: ويجب على الولي الصغير والسعيد والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وعليهم ألا يقرب مالهم إلا بالذي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون إليه منه. ووليهم أبوهم الرشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم وكالة لأشفق من يجده من أقاربه وأعرفهم وآمنهم. ومن كان غنيا فليتعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وهو الأقل من أجل مثله وكفايته.
أو
وهو الأقل
من أجل مثله أو كفايته.
وهو الأقل من
أجل مثله أو كفايته. يعني واحد من الأمرين، ليس كذا، من أجر مثله، أجر مثله أو أجرة مثله. هنا المصنف يتكلم عن الحجر لمصلحة المحجور عليه. خلصنا من الحجر لحظ الغير، الآن الحجر لحظ المحجور عليه. قال المصنف: ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون. الصغير معروف، والسفيه الذي لا يحسن التصرف، والمجنون الذي ذهب عقله، أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. ما يمنعهم من التصرف في مالهم؟ لأنهم ليس لهم القدرة على تصريف الأموال. قال العلماء: وكذلك ما في ذممهم. يمنعهم من التصرف في ذممهم، مثل الضمان، لو واحد منها السفيه ضمن يمنع. ليش؟ لأنه قد لا يسدد من ضمنه فيكون هو إيش الذي يقوم بالسداد، فذمة متعلقة الآن، فلا يجوز أيضا أن يتعلق بذممهم شيء يمنعهم أن يقبلوا الضمان أو الكفالة. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الحجر يزول إذا كبر الصغير ورشد السفيه وصح المجنون، فإذا حصل ذلك ارتفع عنهم الحجر. قال المصنف: وعليه، أي على الولي، ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم، يتصرف في المال بما يعود النفع به لهم، ولا يجوز له أن يتصرف في المال بما يعود بالنفع له هو. بعض الأولياء يتصرف في المال بما يعود بالنفع عليه، لا يجوز، بل بالنفع على الذين هو ولي عليهم. مثلا هذا المحجور عليه لسفه أو لصغر أو لجنون عنده أرض، فيقوم الولي ويبيعها على أحد أقاربه لأنها فيه مصلحة لهذا القريب، فلا يجوز. عليك أن تراعي مصلحة من حجر عليه، الذي أنت قائم على ولايته. قال: وصرف ما يحتاجون إليه منه، ويصرف عليهم من مالهم، يصرف عليهم من مالهم باعتدال، من غير شح ومن غير تبذير، بما يصلحهم ويكون فيه غنى لهم عن الحاجة لغيرهم. قال: ووليهم أبوهم الرشيد، أولى الناس الأب بالولاية لأنه أب والأب مشفق. فإن لم يكن، أي الأب غير موجود، جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده. قد يكون الأخ الكبير هو الأشفق، قد يكون الأخ الصغير هو الأشفق، فيضع إيش الأشفق هو الذي يقوم بالولاية عليهم. الأشفق لأشفق من يجد من أقاربه وأعرفهم وآمنهم، إذن أن يكون شفيقا وعارفا بتصريف المال وبنفقة المال على هؤلاء الذين قد حجر عليهم، ويكون أمينا في نفسه. قال: ومن كان غنيا فليستعفف، أو فليتعفف، يعني إذا كان غنيا لا يأكل من مال المحجور عليه، من مال الضعيف والصغير والسفيه. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، كما جاء في الآية. المعروف قال العلماء هو الأقل، من أجر مثله أو أجرة مثله أو كفايته. مثال: شخص أجرة مثله العمل الذي يقوم به لحفظ هذه الأموال ومصالح هؤلاء 5000 ريال، وهو كفايته 3000 ريال، كفايته نفق التي تكفيه هو من يعول 3000 ريال. كم يأخذ؟ يأخذ 5 ولا 3؟ الأقل 3. لنفرض أنه العكس، كفايته 5 وإجرة مثله 3، شياخذ 3. إذن الأقل من أجرة مثله أو كفايته. نعم.
وقال رحمه الله: باب الصلح. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح وصححه الحاكم. فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز، وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قرضه قبل التفرق جاز، أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره. رواه البخاري.
قال المصنف: باب الصلح. قال العلماء: للصلح فائدتين. الفائدة الأولى: يحصل به التراضي بين الاثنين، التراضي، لأن لو لم يتصالحا وذهب إلى مجلس الحكم، واحد سوف يرضى والآخر لن يرضى. الذي له الحكم سوف يرضى، والذي ليس له الحكم لن يرضى. فالصلح يحصل به الرضا من كلا الطرفين، هذا الفائدة الأولى. والفائدة الثانية: سرعة الاستفادة من المال، لأنه إذا لم يحصل الصلح سوف يرتفعون إلى إيش؟ إلى القضاء، وارتفاع من القضاء قد يطول، قد يطول، وقد يكون في مصروفات أيضا، التنقل قد يكون بعد القضاء في بلد آخر، والتقاضي في بلد آخر، فيكون فيه يعني مشقة وتعطيل للمال في هذه الفترة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. إذن الصلح من الأمور الجائزة، فالناس يتصالحون وفي الصلح خير، فإذا تصالحوا فهذا مما يدعو إليه الإسلام إذا كان عن تراضي، إلا أن يكون الصلح لتحليل الحرام أو تحريم الحلال، كأن يقول الشخص: أنا والله متراضي معه على أن يبيعني بالفائدة، يعني بالربا، فنقول: لا، ولو تصالحت فإن هذا إيش؟ أمرا محرم في الشرع. قال: فإذا صلحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز. صالحه عن عين بعين أخرى، صالحه عن هذا الكتاب بهذا الكتاب، كتاب عين يريد منه كتاب، فقال: أعطيك هذا الكتاب بدل هذا الكتاب. هذا إيش؟ عين بعين. قال: أو بدين، يعني عين بدين أو دين بعين، في ذمته دين له، فقال: ارض عني بدل الدين بهذا الكتاب، فجائز تصالحوا على ذلك، لأن هذا ليس بيعا، إنما هذا من عقود إيش؟ الإرفاق، مثل القرض. فالصلح فيه جائز. قال: وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز. كان عليه دين فصاله عنه بعين، قال له 1000 ريال، قال سوف أعطيك بدل هذه الدابة. يقول الشيخ: لابد من إيش؟ التقابض قبل إيش؟ التفرق، لكي لا يكون بيع دين بدين، لكي لا يكون بيع دين بدين، لأن بيع الدين بالدين أتى النهي عنه. إذن إذا كان عليه دين فصلح عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز، لكي لا يكون بيع دين بدين. أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، يريد منه دين وقال: اسكن بيتي شهر، هذه منفعة، استخدم سيارتي، هذه إيش؟ منفعة. فصالحه عن الدين بإيش؟ بمنفعة. يقول الشيخ: جائز. أو صالحه عن الدين المؤجل ببعضه حال، كيف؟ لا، هذا مصالحة، يعني بعد الدين. إيش؟ دين مستقر في ذمتك، ثم جاك الشخص يطالبك بالدين، فتقول: والله ما عندي فلوس، لكن عندي هذا الكتاب، عندي هذه الشاه، خذها بدل الدين. فأنت لست ملزم أن تقبل، هذا صلح. إن أردت أن تقبل أقبل، إما أردت وطلبت بالدين الأصلي فهو حقا لك، لكن هذه من الأمور التي فيها يعني المصالحة وإبراء الذمة ومراعاة أحوال المسلمين. قال: أوصلوا عن دين مؤجل ببعضه حال، يعني يريد منه 10,000 بعد سنة، بعد 6 أشهر قال: أعطيك 8 الآن وتبريني، يجوز. وهو ما جاء في الحديث: ضع وتعجل، يعني ضع شيء من دينك وتعجل النقد. وإن كان عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك. هو يعلم أنه قد شرى منه سلعة، لكن ما يدري كم شرى السلعة، لها زمن ولم تكتب، كل منهم واثق في الآخر، فيقول: ويا فلان، والله أنا خذت منكم السلعة، أو استدنت منك دين، أنا والله أني متسلف منك، أنا أذكر، لكن والله ما أدري، هي 5، هي 3، هي 4، والله أني ناسي. ويقول لصاحبه: ولا والله كذلك، والله ناسي، أنا ما أدري والله كم ذا الحين أقرضتك. فقال: والله ما أدري، لكن تدري بعطيك 3، لا يعلمونهم الآن، كلهم ما يعلمون. فقال: هذا ما علي، عطني 3، والله يبريك، يبري ذمتك وأنا تبرئ ذمتي، فأنا أبرئك وأنت تبرئني. فهذا أيضا يقول الشيخ جائز. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة على جداره أو خشبه على جداره. رواية جاءت خشبة وجاءت رواية بالجمع. فهنا حث من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون بين الجيران ما يكون به الألفة والمحبة، وذلك بإسداء المنافع بعضهم لبعض، ومن ذلك أن يضع خشبة على جدار جاره، فلا يحتاج أن يبني جدارا جديدا. وهذا فيه مصلحة للجار بشرط أن لا يكون فيه ضرر على صاحب الجدار، للقاعدة لا ضرر ولا ضرار. وأيضا قال العلماء وأن يكون لضرورة، أن يكون لضرورة، بغير الضرورة وبغير الضرر لا بد له من الاستئذان، يستأذن إذا كان ما فيه ضرر ولا في ضرورة يستأذن، أما إذا فيه ضرر على صاحب الجدار فإنه لا يجوز له أن يضر بجاره بوضع خشبه، إذن بشرط عدم الضرار وأن يكون هو مضطر إلى وضع الخشب. نقف إلى هنا، فيه نقطة نتكلم عنها في الصلح، وهو صلح الإنكار. ما ذكرها؟ صلح الإنكار. صلح الإنكار هو أن يقول للشخص لشخص أنا أريد منك 5,000 ريال، أنا بعتك سلعة أو أدنتك 5,000 ريال، وهذا يقول لا والله ما أعطيتني شيء، هذا إيش؟ إنكار. واحد يدعي والثاني منكر. المنكر قال للمدعي والله يا فلان أنا والله ما أذكر لك عليه شيء، لكن أنت تقول لك 5,000 ريال، لكن وش رأيك على دعواك، أنا يعني ماني مكذبك وواثق فيك، لكن سوف أعطيك هذه السلعة اللي تسوى 2,000 ريال، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. هو يريدني بذمته، هذا صاحبه يقول أريد منك، وهو يقول لا أذكر، لكن يقول احتياطا سوف أدفع لك هذا وتبرئ ذمتي وأنا أبرئ ذمتك. قال العلماء الإنكار في حق المدعي بيع، والمدعى عليه إبراء. في حق المدعي بيع، والمدعى عليه في حقه إبراء، بمعنى أنه لو دفع هذا الشخص لهذا الشخص السلعة هذه مقابل الدين فإنها تجري عليها أحكام البيع، تجري عليها أحكام العيب، فلو كان فيها عيب فله أن يردها بإيش؟ بالعيب. أنا صالحتك وقمت أنت ودفعت لي هذه السلعة، وهذه السلعة لما جاءتني وجدت فيها عيبا فلي أن أردها، لأنها حكمها حكم البيع، فإذا لم يمكن الرد فله أرش النقص. أما في حق المدعى عليه إبراء، فهذاك أبرأه بدفعه له هذه العين التي تصالح عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشركنا وللسامعين والحاضرين. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: باب الرهن والضمان والكفالة، وهذه وثائق من الحقوق الثابتة. فالرهن يصح لكل عين يصح بيعها، فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو خطر كسائر الأمانات، فإن حصل الوفاء التام إن فك الرهن، وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع رهنه وجب بيعه والوفاء من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن، وإن أدلف رهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا، ولماؤه تبع له ومؤنته على ربه، وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع، في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الظهر يركب بنفقته إن كان مرهونا، ولبن الدبر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته.
نعم. قال المصنف: باب الرهن والضمان والكفالة. قال: وهذه وثائق بالحقوق الثابتة، فإذا ثبت الحق جاز لصاحب الحق أن يطلب الرهن عليه أو يطلب الضمان عليه أو يطلب الكفالة، فإذن هو للحقوق الثابتة. أما الحقوق غير الثابتة فلا توثق بهذه الأمور، لأنها قد ينفك عنها الاستحقاق، فلا تكون مستحقة لمن طلب بها. قال: فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها. الرهن المقصود منه هو توثيق الدين، ولكي يقوم الراهن بسداد المرتهن من قيمة هذا الرهن، إذا عجز الراهن عن السداد. وصورته أن يأتي شخص يبيع على شخص سلعة إلى أجل، ويقول البائع: أبيعك ولكن أرهن لي شيء أضمن به حقي، فيرهن عقار أو دابة أو سيارة، المقصود أنها عين يمكن أن تباع ويسدد منها. لو رهنه وقفا لماذا؟ لا يصح بيعه، لأنه لا يصح بيعه، فلا فائدة من رهن الوقف. قال: فتبقى أمانة عند المرتهن. المرتهن هو صاحب الدين، والراهن الذي عليه الدين، فإذا طلب المرتهن الرهن يكون الرهن في يده، لا يضمنه إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات. إذن هنا قاعدة، الشيخ هنا أعطانا قاعدة أن جميع الأمانات لا ضمان فيها إلا بالتعدي أو بالتفريط. ما معنى التعدي؟ فعل ما لا يجوز. التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب، ترك ما يجب، وهذه سوف تتكرر عندنا، فلذلك يحفظها طالب العلم. ما هو التعدي؟ وما هو التفريط؟ ترك ما يجب. لما يكون الرهن عند المرتهن، الواجب عليه ماذا؟ حفظه في حرز مثله، فإن فرط وترك حفظه في حرزه ضمن، وإذا حفظه في حرزه وتلف فلا شيء عليه. وكذلك لو تعدى في هذا الرهن الذي هو عنده، رهن عنده دابة، فأخذ يركب الدابة ويتعبها ولا يعطيها ما يكفيها من العلف وتلفت الدابة، هنا إيش؟ يضمن لأنه تعدى، لأنه تعدى. ها؟ اللي هو فرط في الركوب وفرط في عدم العلف، نفس المعنى. الرهن عقد لازم من جهة، جائز من جهة. يعني لما يأتيك أحد ويسألك يقول لك عطني عقد من العقود، جائز من ناحية وواجب من ناحية ولازم من ناحية، تقول له الرهن. الرهن لازم في حق من؟ في حق من؟ الراهن اللي عليه الدين، لازم في حقه. جائز في حق المرتهن، بمعنى أن الراهن لا يجوز له أن يرجع ويقول للمرتهن لا رد لي رهني، ما يجوز له إلا إذا وفى. أما المرتهن فله أن يقول لمن عليه الدين خلاص أنا وثقت فيك وأرد لك عليك رهنك. قال العلماء ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، ما يلزم الرهن إلا بالقبض. يعني لو اتفقوا على أن يرهنه هذه الدابة مقابل الدين، ما تصبح رهن حتى يقبضها المرتهن. إذا قبضها المرتهن الآن أصبحت لازمة، فما تلزم إلا بإيش؟ بالقبض. قال المصنف فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن. إذا حصل الوفاء التام انفك الرهن من غير شرط ومن غير مطالبة، ينفك الرهن بمجرد وفاء الدين. وإن لم يحصل أي الوفاء وطالب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه. هل من بيده الرهن هو المرتهن له أن يبيع الرهن من غير الرجوع للراهن؟ لا يجوز، ولو اشترط ذلك في العقد لا يجوز، بل لا يبيعه إلا عن طريق الحاكم، فيرفع الأمر للحاكم والحاكم يقرر البيع. هي هو الدعوة لا انتهت المدة، مسألة قبل انتهاء المدة ما له المطالبة، ما تكون المطالبة إلا بعد انتهاء المدة. قال وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه. الدين 10,000 ريال ورهنه سيارة 20,000، فلما بيعت السيارة 20,000 فإن المرتهن يأخذ حقه 10 والعشرة الباقية ترجع لمن؟ للراهن. وإن بقي من الدين شيء، بقي دينا مرسلا بلا رهن. الدين 20,000 ورهنه سيارة 10,000، باع السيارة وسدد له 10، كم بقي له؟ بقي 10,000. هذا الذي بقي يكون دينا من غير رهن، مرسل يسمى مرسل من غير رهن، لأن المرتهن كان يجب عليه أن يحتاط لنفسه ولا يأخذ إلا ما يوازي دينه، فلما رضي بما هو أقل من دينه فما بقي من الدين يكون مرسلا، وليس له الحق أن يطالب الراهن أن يرهن له شيئا آخر، بل يبقى الدين في ذمة المدين من غير رهن. وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا. من أتلف الرهن يعني شخص أتلف هذه السيارة المرهونة، فإنه يجب عليه أن يأتي ببدلها بدل ما أتلف. هذا المبدل يكون رهنا مكان الرهن الذي تلف. قال: ونماؤه تبع له، ومؤنته على ربه. نماؤه تبع له أن يكون رهنا معه، نماء الرهن يكون رهن معه. رهنه 100 شاة، أنتجت هذه 100 شاة 100 ولد، النتاج يكون رهن مع أصله. ومؤنته على ربه، أي مؤنة الرهن على الراهن ولا على المرتهن؟ على الراهن، على الراهن، لأنه ملك الراهن فنفقته على الراهن، فهذه الغنم التي رهنها علفها يكون على الراهن، يأتي بعلفها ويعلفها هو. قال: وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر. وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر، يعني الذي طلب الرهن لا يجوز له أن ينتفع بما رهن عنده إلا بإذن الذي رهن الرهن الذي عليه الدين. فلا يجوز لطالب الرهن وهو الراهن أن يتصرف فيما في يده إلا بإذن الذي رهنه هذا الرهن، إلا بإذن الشارع، ما جاء فيه إذن من الشارع. في قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، الذي بيده الدابة إذا أراد أن يركبها فيركبها ويعلفها، يقوم هو بالعلف مقابل ركوب الظهر. ولبن الدر يشرب بنفقته، وإذا كانت الدابة أيضا ذات لبن فإنه ينفق عليها ويشرب مقابل ذلك لبنها. قال: ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. إذن الذي يركب ويشرب عليه النفقة. ما هو الأصل؟ الأصل أن النفقة على من؟ الراهن، هذا الأصل، لكن هنا خرج عن إيش؟ عن الأصل. فإذن هذا يدل على أن الأصل أن النفقة تكون على الراهن. أي نعم، لا الراهن، يعني الراهن لا يجوز الانتفاع به إلا بإذن المرتهن، لأنه قد تتلف عند الراهن ويضيع حق إيش؟ المرتهن.
هل
هذا المرتهن. اي نعم نعم.
وقال رحمه الله: والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه، والكفالة أن يلتزم بإحضار بدون خصم، بدون الخصم أو بدن الخصم،
بدن الخصم.
والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم،
بدن،
بدن الخصم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الزعيم غارم، فكل منهما ضامن إلا إن قام بما التزم به، أو أضرأه صاحب الحق، أو برئ، أو برئ الأصيل، والله أعلم.
قال: والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه. والضمان لا يصح إلا من جهاز التصرف، إلا من جائز التصرف، أما غير جائز التصرف لا يجوز له الضمان. المحجور عليه يجوز له أن يضمن؟ ما يجوز، لأنه قد يتكفل أموال زيادة على الأموال التي عليه. إذن الضامن هو أن يضمن الحق الذي على المضمون، فيقول: أنا أضمن الحق الذي على فلان، فلان اشترى سلعة وليس عنده لها ثمن مؤجلة، وقال البائع: أريد ضامن يضمن لي حقي، فأتى بفلان قال: هذا يضمنني. هذا هو الضامن، هو أن يضمن الحق لمن هو له، كفيل. هم عند الفقهاء يقولون ضامن، والكفيل له معنى، لكن عندنا يطلق الكفيل ويراد به الضامن، والأمر في ذلك واسع. أي الأمر في واسع. قال: والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم، أن يلتزم بإحضار بدن الخصم، أي يحضره في مجلس الحكم إذا أراد صاحب الدين المطالبة لمن عليه الدين، فإنه طلب كفيل لكي يحضره له في مجلس الحكم، لأنه يخاف أنه قد يذهب ولا يعود إليه، أو يكون في بلد أخرى بعيدة ويخوف أنه لا يلتقي به، فيطلب إيش؟ هذا الكفيل. إذن الكفيل هو أن يحضر بدن المكفول، فإذا أحضر بدن المكفول برئت ذمته، سواء عاد سدد أو ما سدد. ها؟ الضامن الكفيل ما له؟ مريض؟ لا، ما هو شرط يحضر بدنه، بدنه يعني يحضره بنفسه بهيئته، ما فيها شيء يضمن، ما هو شرط، ما هو شرط. الآن يكون الإنسان وجيه في قومه وهو ليس عنده مال، فإذا قال لي فلان اذهب معي ما يخالف أحد. والكفالة وهو إحضار البدن لا تصح في الحدود ولا في القصاص، ما تصح، لأن لا يمكن الاستيفاء إلا من هو عليه الحد والقصاص. والدليل على أن الضامن والكفيل كلهم مطالب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، فلو عجز الكفيل عن إحضار البدن يكون غارما الآن، إذا عجز عن إحضار البدن يكون غارما، إذا مات المكفول قبل المطالبة برئ الكفيل، لأنه إحضار البدن ولا يمكن إحضاره، مات قبل المطالبة ولا يمكن إحضاره، فيبرأ الكفيل. أو سلم نفسه لمجلس الحكم برئ الكفيل. قال: فكل منهما ضامن، أي الكفيل والضامن، كل منهم ضامن، إلا استثنى الشيخ، إن قام بما التزم به وهو السداد في الضمان وإحضار البدن في الكفالة، أو أبرأه صاحب الحق، صاحب الدين أبرأه، قال: خلاص أنا ما أريدك كفيل وما أريدك ضامن، خلاص أنا سوف أطالب صاحب الحق مباشرة، وإلا له الحق أن يطالب أي واحد من الضامن أو الكفيل، إذا له أن يطالب الكفيل والضامن، له أن يطالب صاحب الدين الكفيل أو الضامن، يعني إن شاء طالب من عليه الدين وإن شاء طالب إيش الكفيل إذا لم يحضر البدن، أو الضامن، لكن في الضامن يقولون مخير بين الضامن وبين من عليه الدين، يطالب أي شاء منهم، وبعض العلماء يقول لا، لا يطالب الضامن إلا بعد أن يطالب من الأصلي، فإذا لم يوفي يطالب بعد ذلك التبع وهو الضامن. قال: أو برئ الأصل، الأصل من هو؟ من عليه الدين، إذا برئ من عليه الدين برئ الكفيل والضامن تبعا. الأصيل، نعم الأصيل، إذا برئ الأصيل يعني صاحب الذي عليه الدين، نعم.
وقال رحمه الله: باب الحجر بفلس أو غيره. قال: ومن له الحق عليه أن ينظر المعسر، وينبغي أن ييسر على الموسر، ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مطل غني ظلم، وإذا أحيل بدينه على مليء فليعتل. متفق عليه. وهذا من المياسرة، فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا، ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحلو عليه، حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، ولا يقدم منهم إلا صاحب الرمي برهنه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه.
نعم. قال المصنف: باب الحجر لفلس أو غيره. الحجر لفلس أو غيره. الحجر قسمين: حجر لحظ الغرماء، وحجر لحظ المحجور عليه. تكلم الشيخ الآن أولا عن الحجر لحظ الغرماء، فقال: ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر. وهذا أمر واجب، انظار المعسر أمر واجب، لقول الله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وهو من الإحسان أيضا، ومن يعني عسر عن مسلم يسر الله عنه يوم القيامة، من يسر على مسلم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، فلما قبض قيل له: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا، إلا أني كنت أداين الناس، فكنت أضع عن الموسر وأنظر المعسر. كان يقول لعماله: ضعوا عن الموسر وانظروا المعسر، عسى الله أن يضع عنا. فقال الله جل وعلا: أنا أولى بذلك منه، فغفر الله له. فلم يعمل خيرا قط، ومع ذلك لما كان يعامل الناس بهذه المعاملة غفر الله له وأدخله الجنة. قال: وينبغي أن ييسر على الموسر، وينبغي أن ييسر على الموسر. إذا جاءه صاحب الدين يريد أن يسدد دينه، فمن الأمور المطلوبة أن يضع عنه، إذا كان 10,000 يأخذ منه 9 فيضع عن الموسر الذي يريد أن يسدد، فهذا أيضا من الإحسان. ها؟ لا لا لا، الاستحباب ليس الوجوب. قال: ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات، كما أن الذي عليه الدين مطلوب منه أن يضع، الواجب على من عليه الدين أن يقوم بسدد الدين بقدره وصفته. كثيرا من الناس إذا جاء وقت سدد الدين بدأ يماطل، وبدأ يعني يحاول أن يجعل صاحب الدين يضع عنه، فيقول: ما عندي والله نقد، ما عندي إلا هذه العين، خذ مني هذه السيارة مقابل الدين. دين 10,000 والسيارة تسوى لها 6,000 7,000، والله ما عندي إلا هذه، تبيها ولا؟ والله ما عندي وفاء. فيضطر صاحب الدين إلى القبول بها، فهذا لا ينبغي. يجب على الذي عليه الدين أن يكون وفيا ويسدد الدين كما هو عليه، إن وضع عنه صاحب الدين فهو محسن، وإلا أنت يجب عليك الوفاء كاملا بالقدر والصفة. ها؟ يشتهي لا بالقدر والصفة، إذا أعتبر القدر والصفة خلاص. 10,000 ريال يعطي 10,000 ريال، بر جيد يعطي بر جيد، ما يعطي بر رديء أو تمر رديء، بالقدر والصفة. قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل. متفق عليه. وهذا من المياسرة، يعني من الأمور التي فيها تيسير على المسلمين، والإحالة هو أن يحال بدينه من شخص له حق إلى شخص آخر له حق على الثاني. أنا أطلب زيد وزيد يطلب عمرو، فزيد يحيلني على إيش؟ على عمرو، فيسقط إيش؟ زيد. وهذا فيه فائدة، وهو إبراء ذمة زيد. أول كانت ذمتين مشغولة، الآن لما تم الإحالة سقطت إيش؟ ذمة زيد. والإسلام يدعو إلى وفاء الديون وإبراء الذمم، فبهذا تسقط ذمة زيد. وأيضا فيه تيسير، أنا أطالب زيد وطالب زيد يطالب عمرو، أنا أستوفي من عمرو بقدر الدين الذي لزيد على عمرو، حتى لو كان له أكثر، أنا أريد من زيد 10,000 وزيد يريد من عمرو 20,000، فأحالني بإيش؟ بالعشرة. قال: خذ من عمرو 10,000، أحلني بعشرة يجوز ذلك. قال: فالمليء هو القادر على الوفاء، هذا الشرط الأول، القادر على الوفاء، الذي ليس مماطلا. بعض الناس غني لكن يماطل ما يريد أن يدفع، وبعض الناس كريم من يوم يحل عليه الدين يقوم بالسداد، ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. إذن هذه الشروط الثلاثة في المليء الذي يحال إليه، إذا اختلها واحد من هذه الشروط فليس لك القبول، ليس لك القبول إلا بوجود هذه الشروط. إذا وجدت هذه الشروط، هل لمن أحيل أن يقبل أو لا يقبل؟ هل له أن يقبل أو لا يقبل؟ أنا أحل زيد على عمر وعمر مليء، هل لزيد أن يقبل الإحالة أو يرفض الإحالة؟ أنا أحل زيد على عمر، قال زيد لا لا تحلني على عمر أنا ما أقبل، وعمر مليء. زيد أحلته على عمر وعمر مليء، زيد يريد مني دين وقلت روح استوف من عمر وعمر مليء، إذا ليس له إذن، يجب عليه أن يقبل. وذمتي برئت، إذا أحلت على مليء ذمتي أنا برئت، يطالب أو ما يطالب أمره، فليس له أن يرفض، لأنه يسلم أمر إيش؟ أن من أحيل أن يقبل وأن يحتال إلى من أحيل إليه. قال: وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، إذن هذا الشرط أن تكون الديون أكثر من مال الإنسان، الإنسان ماله مليون والديون مليون ونص، فهنا إذا طلب الحجر عليه فإنه يحجر عليه. قال: وطالب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، إذن الحجر لابد تكون فيه مطالبة من الغرماء أو بعض الغرماء لكي يحجر عليه. حجر عليه أي الحاكم، إذن الحجر يكون ممن؟ من الحاكم وهو القاضي. ومنعه من التصرف في جميع ماله، جميع ماله، سياراته، بيوته، عقار، نقد، كل هذا يسمى مال، فلا يتصرف في شيء منه. ثم يصفي ماله أي الحاكم، ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، يقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. لنفرض أن الذي لهم الدين رجلين والدين مليون، أو نقول مليون ونص، ومال الرجل مليون، النقص يدخل عليهم بالتساوي، يدخل عليهم بنسبهم، بنسبتهم، كل واحد بنسبته. فإذا كان هذا له 750 وهذا 750، إذن نعطيه هذا 500 وهذا 500. لو كان واحد له مليون وواحد له 500، نعطي واحد ثلثين وواحد ثلث، فالنقص يدخل على الجميع بحسب نسبهم. فلذا قال: ويقسم على الغرماء بقدر ديونهم، ولا يقدم منهم إلا، استثنى من ذلك من يقدم، أولا صاحب الرهن برهنه، الذي وثق دينه برهن على هذا الذي عليه الدين، فمن وثق دينه برهن فإنه يقدم على بقية الغرماء بدينه الذي ارتهنه. لا ما يأخذه كامل، يبيعه الحاكم، فإن كان أكثر من دينه أخذ دينه والباقي يرده ليش؟ لصاحب الدين. وإذا كان أقل أخذه وما بقي هو سواء الغرماء. واضح؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. هذا حجر عليه وهو قد باعه سيارة، وجد سيارته موجودة من ضمن الأمور التي تم الحجر عليها، وطالب بها هو أولى بها، يعطى إيش؟ سيارته. قال العلماء: بشرط أنه لم يستلم من ثمنها شيء، إذا استلم من الثمن شيء فليس له أن يطالب بهذه السيارة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قالوا: ألا يحصل فيها زيادة أو نقص، فلو شرى منه دابة ثم أنتجت الدابة زادت ولا ما زادت؟ زادت أو سمنت، فهنا ليس له يرحمكم الله أن يطالب. لو كان أحد الذين لهم الدين دين مؤجل بعد سنة وحجر على الرجل اليوم، هل يدخل ضمن الذين يقسم بينهم المال أو لا يدخل؟ ها؟ ما يدخل. إذن لا يدخل لأنه لم يحل الأجل، وليس وفلسه والحجر عليه ليس مسوغ أن يقدم الأجل، لأن الأجل حق لهذا الرجل، فلا يجب عليه إلا بحلول الأجل. نعم.
وقال رحمه الله: ويجب على ولي الصغير والصغير والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وعليه ألا يقرب مالهم إلا بالذي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون إليه منه. ووليهم أبوهم الرشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم وكالة لأشفق من يجده من أقاربه وأعرفهم وآمنهم. ومن كان غنيا فليتعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وهو الأقل من أجل مثله وكفايته.
أو
وهو الأقل
من أجل مثله أو كفايته.
وهو الأقل من أجل
من أجل مثله
أو كفايته،
يعني واحد من الأمرين ليس كذلك. من أجل مثله، أجر مثله أو أجرة مثله. هنا المصنف يتكلم عن الحجر لمصلحة المحجور عليه، خلصنا من الحجر لحظ الغير، الآن الحجر لحظ المحجور عليه. قال المصنف: ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون. الصغير معروف، والسفيه الذي لا يحسن التصرف، والمجنون الذي ذهب عقله، أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. ما يمنعهم من التصرف في مالهم؟ لأنهم ليس لهم القدرة على تصريف الأموال. قال العلماء: وكذلك ما في ذممهم، يمنعهم من التصرف في ذممهم، مثل الضمان. لو واحد من هؤلاء السفيه ضمن يمنع، ليش؟ لأنه قد لا يسدد من ضمنه فيكون هو إيش؟ الذي يقوم بالسداد، فذمة متعلقة الآن، فلا يجوز أيضا أن يتعلق بذممهم شيء، يمنعهم أن يقبلوا الضمان أو الكفالة قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الحجر يزول إذا كبر الصغير ورشد ورشد السفيه وصح المجنون، فإذا حصل ذلك ارتفع عنهم الحجر. قال المصنف وعليه أي على الولي ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم، يتصرف في المال بما يعود النفع به لهم، ولا يجوز له أن يتصرف في المال بما يعود بالنفع له هو. بعض الأولياء يتصرف في المال بما يعود بالنفع عليه، لا يجوز، بل بالنفع على الذين هو ولي عليهم. مثلا هذا المحجور عليه لسفه أو لصغر أو لجنون عنده أرض، فيقوم الولي ويبيعها على أحد أقاربه لأنها فيه مصلحة لهذا القريب، فلا يجوز. عليك أن تراعي مصلحة من حجر عليه الذي أنت قائم على ولايته. قال وصرف ما يحتاجون إليه منه، ويصرف عليهم من مالهم، يصرف عليهم من مالهم باعتدال من غير شح ومن غير تبذير بما يصلحهم ويكون فيه غنى لهم عن الحاجة لغيرهم. قال ووليهم أبوهم الرشيد، أولى الناس الأب بالولاية لأنه أب والأب مشفق. فإن لم يكن أي الأب غير موجود، جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده. قد يكون الأخ الكبير هو الأشفق، قد يكون الأخ الصغير هو الأشفق، فيضع إيش؟ الأشفق هو الذي يقوم بالولاية عليهم. الأشفق لأشفق من يجد من أقاربه وأعرفهم وآمنهم. إذن أن يكون شفيقا وعارفا بتصريف المال وبنفقة المال على هؤلاء الذين قد حجر عليهم، ويكون أمينا في نفسه. قال ومن كان غنيا فليستعفف أو فليتعفف، يعني إذا كان غنيا لا يأكل من مال المحجور عليه، من مال الضعيف والصغير والسفيه. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف كما جاء في الآية. المعروف قال العلماء هو الأقل من أجر مثله أو أجرة مثله أو كفايته. مثال شخص أجرة مثله عمل الذي يقوم به لحفظ هذه الأموال ومصالح هؤلاء 5000 ريال، وهو كفايته 3000 ريال، كفايته النفق التي تكفيه هو من يعول 3000 ريال. كم يأخذ؟ يأخذ 5 ولا 3؟ الأقل 3. لنفرض أنه العكس، كفايته 5 وإجرة مثله 3، إيش يأخذ؟ 3. إذن الأقل من أجرة مثله أو كفايته. نعم.
وقال رحمه الله: باب الصدق. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصدق جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحاكم. فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز، وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قرضه قبل التفرق جاز، أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره. رواه البخاري.
قال المصنف: باب الصلح. قال العلماء: للصلح فائدتين. الفائدة الأولى: يحصل به التراضي بين الاثنين، التراضي، لأن لو لم يتصالحا وذهب إلى مجلس الحكم، واحد سوف يرضى والآخر لن يرضى. الذي له الحكم سوف يرضى، والذي ليس له الحكم لن يرضى. فالصلح يحصل به الرضا من كلا الطرفين، هذا الفائدة الأولى. والفائدة الثانية: سرعة الاستفادة من المال، لأنه إذا لم يحصل الصلح سوف يرتفعون إلى إيش؟ إلى القضاء، وارتفاع من القضاء قد يطول وقد يكون في مصروفات أيضا، التنقل قد يكون بعد القضاء في بلد آخر والتقاضي في بلد آخر، فيكون فيه يعني مشقة وتعطيل للمال في هذه الفترة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. إذن الصلح من الأمور الجائزة، فالناس يتصالحون وفي الصلح خير، إذا تصالحوا فهذا مما يدعو إليه الإسلام إذا كان عن تراضي، إلا أن يكون الصلح لتحليل الحرام أو تحريم الحلال، كأن يقول الشخص: أنا والله متراضي معه على أن يبيعني بالفائدة، يعني بالربا، فنقول: لا، هذا ولو تصالحت فإن هذا إيش؟ أمرا محرم في الشرع. قال: فإذا صلحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز. صلحه عن عين بعين أخرى، صلحه عن هذا الكتاب بهذا الكتاب، كتاب عين يريد منه كتاب، فقال: أعطيك هذا الكتاب بدل هذا الكتاب، هذا إيش؟ عين بعين. قال: أو بدين، يعني عين بدين أو دين بعين، ما في ذمته دين له، فقال: ارض عني بدل الدين بهذا الكتاب، فجائز، تصالحوا على ذلك، لأن هذا ليس بيعا، إنما هذا من عقود إيش؟ الإرفاق، مثل القرض. فالصلح فيه جائز. قال: وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز، كان عليه دين فصاله عنه بعين، قال له 1000 ريال، قال سوف أعطيك بدلها هذه الدابة. يقول الشيخ لابد من إيش؟ التقابض قبل إيش؟ التفرق، لكي لا يكون بيع دين بدين، لكي لا يكون بيع دين بدين، لأن بيع الدين بالدين أتى النهي عنه. إذن إذا كان عليه دين فصلح عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز، لكي لا يكون بيع دين بدين. أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، يريد منه دين وقال اسكن بيتي شهر، هذه منفعة، استخدم سيارتي، هذا إيش؟ منفعة. فصالحوا عن الدين بإيش؟ بمنفعة. يقول الشيخ جائز. أو صالحوا عن الدين المؤجل ببعضه حال، كيف؟ لا، هذا مصالحة يعني بعد الدين. إيش؟ دين مستقر في ذمتك، ثم جاك الشخص يطالبك بالدين فتقول والله ما عندي فلوس لكن عندي هذا الكتاب، عندي هذه الشاه، خذها بدل الدين، فأنت لست ملزم أن تقبل، هذا صلح. إن أردت أن تقبل أقبل، إما أردت وطلبت بالدين الأصلي فهو حقا لك، لكن هذا من الأمور التي فيها يعني المصالحة وإبراء الذمة ومراعاة أحوال المسلمين. قال أوصلوا عن دين مؤجل ببعضه حال، يعني يريد منه 10,000 بعد سنة، بعد 6 أشهر قال أعطيك 8 الآن وتبريني، يجوز. وهو ما جاء في الحديث ضع وتعجل، يعني ضع شيء من دينك وتعجل النقد. وإن كان عليه دين لا يعلمان قدره فصالح على شيء صح ذلك، هو يعلم أنه قد شرى منه سلعة لكن ما يدري كم شرى السلعة بها، لها زمن ولم تكتب، كل منهم واثق في الآخر، فيقول ويا فلان والله أنا خذت منك السلعة أو استدنت منك دين، أنا والله أني متسلف منك، أنا أذكر لكن والله ما أدري هي 5 هي 3 هي 4 والله أني ناسي، ويقول لصاحبه وأنا والله كذلك والله ناسي، أنا ما أدري والله كم ذا الحين أقرضتك، فقال والله ما أدري لكن تدري بعضك 3 لا يعلمونهم الآن كلهم ما يعلمون، فقال هذا ما علي عطني 3 والله يبريك، يبري ذمتك وأنا تبرئ ذمتي، فأنا أبرئك وأنت تبرئني، فهذا أيضا يقول الشيخ جائز. وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة على جداره أو خشبه على جداره، رواية جاءت خشبة وجاءت رواية بالجمع، فهنا حث من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون بين الجيران ما يكون به الألفة والمحبة، وذلك بإسداء المنافع بعضهم لبعض، ومن ذلك أن يضع خشبة على جدار جاره فلا يحتاج أن يبني جدارا جديدا، وهذا فيه مصلحة للجار بشرط أن لا يكون فيه ضرر على صاحب الجدار، للقاعدة لا ضرر ولا ضرار. وأيضا قال العلماء وأن يكون لضرورة، أن يكون لضرورة. بغير الضرورة وبغير الضرر لا بد له من الاستئذان، يستأذن إذا كان ما فيه ضرر ولا في ضرورة يستأذن، أما إذا فيه ضرر على صاحب الجدار فإنه لا يجوز له أن يضر بجاره بوضع خشبه، إذن بشرط عدم الضرار وأن يكون هو مضطر إلى وضع الخشب. نقف إلى هنا، فيه نقطة نتكلم عنها في الصلح وهو صلح الإنكار. ما ذكرها؟ صلح الإنكار. صلح الإنكار هو أن يقول للشخص لشخص أنا أريد منك 5000 ريال، أنا بعتك سلعة أو أدنتك 5000 ريال، وهذا يقول لا والله ما أعطيتني شيء، هذا إيش؟ إنكار. واحد يدعي والثاني منكر، المنكر قال للمدعي والله يا فلان أنا والله ما أذكر لك عليه شيء، لكن أنت تقول لك 5000 ريال، لكن وش رأيك على دعواك، أنا يعني ما نكذبك وواثق فيك لكن سوف أعطيك هذه السلعة لتسوى 2000 ريال، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. هو يريدني بذمته، هذا صاحبه يقول أريد منك وهو يقول لا أذكر، لكن يقول احتياطا سوف أدفع لك هذا وتبرئ ذمتي وأنا أبرئ ذمتك. قال العلماء الإنكار في حق المدعي بيع والمدعى عليه إبراء، في حق المدعي بيع والمدعى عليه في حقه إبراء، بمعنى أنه لو دفع هذا الشخص لهذا الشخص السلعة هذه مقابل الدين فإنها تجري عليها أحكام البيع، تجري عليها أحكام العيب، فلو كان فيها عيب فله أن يردها بإيش؟ بالعيب. أنا صالحتك وقمت أنت ودفعت لي هذه السلعة، وهذه السلعة لما جاءتني وجدت فيها عيبا فلي أن أردها، لأنها حكمها حكم البيع، فإذا لم يمكن الرد فله أرش النقص. أما في حق المدعى عليه إبراء فهذاك أبرأه بدفعه له هذه العين التي تصالح عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.